الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: ما يؤمر به من العمل في السفر، يعني اذا كان المرء مسافرا فان هناك اداب ينبغي ان ينظر فيها تجاه دوابه التي هو عليها. قال مالك: عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه خالد بن معدان يرفع الحديث، وهو حديث مرسل، ولكن هو مستند من وجوه كثيرة كما ذكره أبو عمر. قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى به. إن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة، وهي صفة الرفق بالحيوانات والمماليك، يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، وهو ضد الرفق. فإذا ركبتم هذه الدواب العجمة التي لا تتكلم فأنزلوها منازلها، يعني راعوا لها المنازل التي تناسبها، فإذا وصلت إلى هذه المنازل ينبغي أن يريحها وينزل عنها وينزل عنها الرحلة. طيب، فإن كانت الأرض جدبة فانجو عليها بنقيها. يقول: إذا كانت الأرض جدبة، يعني أرض قاحلة ليس فيها مرعى، فانجو عليها، يعني أسرعوا عليها، أسرعوا على الدابة إذا كانت الأرض قاحلة لا عشب فيها ولا مرعى، أسرع عليها بنقيها مع نقيها، والنقي هو المخ. فيقول: إذا كانت الأرض جدبة فأسرع عليها حتى يبقى لها مخها ولا تكون هزيلة من أجل النزول المتكرر في الأرض القاحلة. فإنه ينبغي أن يسرع السير عليها حتى يبقى لها نقيها، وهو مخها وشحمها. قال: وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تضوى بالليل ما لا تضوى بالنهار. ظاهر الحديث أن الله يضوي الأرض لمن يشاء بالليل في السفر، ولكن أبو عمر يقول هذا كناية عن أن الدابة في الليل أقوى على المشي إذا كانت قد نالت قوتها واستراحت نهارها. يقول: هذه كناية، لكن ما المانع أن الله يطوي الأرض بقوته كما يدل ظاهر الحديث على ذلك، وليس هناك مانع يمنع من هذا المعنى. قال: وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تضوى بالليل ما لا تضوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، يعني إذا نزل عن دابته لا يعرس على الطريق ولا يبيت في الطريق. لماذا؟ قال: فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات، هذا الطريق يمر به من هب ودب من الحيوانات والبشر والحيات هواء، فإذا نزل ينبغي أن يعرج عن طريقه ولا يبيت في الطريق. طيب، قال مالك: عن صمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني إذا قضى وانتهى من حاجته في السفر فليعجل إلى أهله، يسرع إلى الرجوع إلى أهله. طيب، قال: الرفق، الأمر بالرفق بالمملوك، الأمر بالرفق بالمملوك. قال مالك: إنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، يعني يتعامل مع مماليكه بالمعروف فيطعمهم ويكسوهم بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما ما يطيق، يعني لا يكلفون من الأعمال إلا الأعمال التي يستطيعون أن يؤدوها. هذا الحديث يذكر في علوم الحديث مثالا للأحاديث المقبلة التي حذف منها رجلان على التوالي. وهنا في غير الموطأ روى الإمام مالك هذا الحديث من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فإذا سقط في رواية مالك في الموطأ رجلان، وقد بين الإمام مالك أنه سقط من هذا الحديث رجلان على التوالي في غير الموطأ، لأن الإمام مالك له روايات أحيانا هذه الروايات تدخل في الموطأ وأحيانا لا يدونها في الموطأ، وإنما يتلقاها عنه أصحابه وتلامذته. وهذا الحديث في الموطأ معضل، وفي غير الموطأ رواه الإمام مالك مسندا قد سقط منه في رواية الموطأ رجلان. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت. الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يذهب إلى المنطقة الشرقية من المدينة كانت فيها مزارع، فكان عمر رضي الله عنه من باب تفقد رعيته والبحث عما يزاولونه من الأعمال يذهب إلى هذه المنطقة كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. إذا وجد بعض المماليك يعملون أعمالا لا يستطيعونها يضع، يقول هذا لا تعملوا اتركوا. قال أبو عمر هذا هو الواجب على كل من استرعاه الله رعية أن يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن المنكر الذي يلزم السلطان تغييره أن يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وهنا الإمام أمير المؤمنين عمر كان يتفقد هذه الأحوال. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب، عثمان بن عفان وهو خليفة يخطب ويذكر للناس مصالحهم، فهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات صنعة الكسبة، يعني لا تكلف الإماء الذين لا يحسنون الصناعة الكسبة، فإذا أرسلتم وهي لا تحسن الصناعة ربما تكتسب بجسدها. قال فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، لأنها طلب منها مال وهي لا تحسن ولا تجيد الصناعة، وهي تريد أن تأتي بهذا المال وليس أمامها من المجالات إلا أن تذهب إلى هذا المجال القبيح. ولا تكلف الصغير الكسبة، أيضا إذا كان هذا العبد صغيرا لم يبلغ لا ينبغي أن يستخدم ويكلف، فإنه إذا لم يجد سرع هذا الولد الصغير العبد الصغير إذا ما وجد شيئا يصرف. وعفوا إن أعفكم الله، يقول ينبغي أن تتنزهوا إذ أعطاكم الله ما تعفون به أنفسكم من الأموال، أنتم فتح الله عليكم من الأموال وتأخذون عطايا، فإذا أعطاكم الله فينبغي أن تكفوا أنفسكم وتعفوا عن الأكساب الدنيئة. وعفوا إذ أعفكم الله، يعني إذ وسعكم الله وفتح عليكم من خزائنه ما فتح، وعليكم من المطاعم بما طاب منها، يعني كلوا من المطاعم ما طاب وحل ولا تأكلوا الحرام. ما جاء في المملوك وهيئته. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح لسيده، يعني إذا عمل لسيده بخالص نصحه واجتهاده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، لأنه اشتغل مرتين، مرة لسيده ومرة لسيد السيدة وهو الله سبحانه وتعالى. قال أبو عمر معنى هذا الحديث والله أعلم أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة سيده بالمعروف وطاعة ربه، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته. هذا له عملان والحر له أمر واحد. فإذا أصيب على هذا العبد الذي اشتغل عملين بأجرين. قال مالك إنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، أمة لعبد الله بن عمر، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، يعني لبست كما تلبس الحرائر، فدخل على ابنته حفصة، عمر دخل على بنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس، يعني تمشي خلال الناس، وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر ذلك عمر. وهذا يدل على أنه كان هناك لبسة يستخدمها الحرائر واللبسة يستخدمها الإماء، ولا ينبغي أن تختلط الإماء بالحرائر. هذا الهدي الذي كان في أيام الصحابة رضي الله عنهم. ما جاء في البيعة، يعني بيعة الرجل الخليفة أو الرئيس أو الملك وما أشبه ذلك ممن يتولى أمور المسلمين، وليس أمرا خياليا وإنما هو فعلا رجل يتولى أمور المسلمين ويباشر خدمة المسلمين، وليس إنسانا لا يعرفه الناس وينطوي أو يعتزل في جحر من الجحور. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أشياء كثيرة من أمور الإسلام والسمع والطاعة له، ولكنه من رحمته ورأفته إذا بايعهم على السمع والطاعة يلقن لهم أن يقولوا فيما استطعنا، يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية، وكانت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والبكرة، وأن لا ينازع الأمر أهله. هذه البيعة هي التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ممن يتولى أمور المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء أيضا، إلا أنه لم يكن يضع يده في يد النساء وإنما يبايعهم بالقول فقط. طيب، قال مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، يعني مرات يبايعونه على خصلة من خصال الإسلام، ومرة يبايعونه على السمع والطاعة له لأنه لا يأمر إلا بمعروف. فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لقن للرجال يلقن للنساء فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فلما نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فإذا قلت لامرأة واحدة شيئا من الكلام فإن هذا يشمل غيرها من النساء أيضا، أو قال مثل قولي لامرأة واحدة. قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع الناس على الإسلام وشروطه وشرائعه ومعالمه. قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن فإنما ذلك مردود إلى قولها ولا نعصيك في معروف، فكل معروف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهن إذا أطعن القيامة. ولكن قوله فيما استطعتن لا يرجع إلى المنهيات، لأن المنهيات لا تعلق بالاستطاعة وإنما تترك جملة واحدة، وإنما الذي يناط بالاستطاعة هي الأمور المأمورة. قال: وفي قوله إني لا أصافح النساء دليل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها، لذلك لما أردنا النساء أن يبايعنا باليد قال إني لا أصافح النساء، ولو كان لا يرى المصافحة فقال إني لا أصافح أحد، ولكنه قال إني لا أصافح النساء. قال مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. لعبد الله عبد الملك بن مروان هذه الرسالة كتبها عبد الله بن عمر يوم أن بويع لعبد الملك بن مروان واستطب له الأمر: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. هذه هي البيعة التي أرسلها عبد الله بن عمر رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.